الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هنا سؤال من أحد الإخوة يطلب فيه قراءة هذا السؤال قبل بداية الدرس. يقول فيه إنه شخص يريد أن يتعلم ولكنه لا يدري بماذا يبدأ ولا يدري ما هو المطلوب، وإنما يرى بعض الإخوان معهم مختصر صحيح مسلم ومعهم ورقة وقلم يدونون بعض ما نقول ولا يدري ماذا يعملون، هل هم يتابعون القراءة في الكتاب وماذا يدونون في الورقة؟ فنقول أيها الأخ الكريم، كل يطلب العلم بحسب استطاعته، من كان يستفيد من الأقوال التي تذكر ويتابع وعنده بداية في طلب العلم فهذا ولله الحمد خير كثير، ومن كان ليس كذلك فعلى كل حال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فلا ربما سمعت شيئا تنتفع به ونرجو أن يكون كثيرا، والذي لا تعيه وباستطاعتك أن تستفهم عنه فاستفهم، والذي لا تستطيع إدراكه فعليك أن تطلب العلوم الميسرة له قبل معرفتك له، فإن العلم يبنى بعضه على بعض. قبل البداية بدرسنا في هذه الليلة، في الأسبوع الماضي اقترح بعض الإخوة أن يبكر بإقامة صلاة المغرب حتى يكون وقت الدرس أوسع من الوقت الذي مضى، وكان هذا الاقتراح جيدا في نظري، لكن ذكر الإمام وفقه الله أن بعض الإخوة الذين يحضرون الدرس هم أئمة في مساجد أخرى، وقد تأذوا من هذا الاقتراح وطلبوا أن تؤخر الإقامة أكثر، فأصبح عندنا طرفان متناقضان. وعلى كل حال فما دام أن في التأخير مصلحة، لذلك قلت للإمام إنه لا بأس من التأخير لما فيه من المصلحة الملحوظة. وفي الأسبوع الماضي كنت ذكرت أنني لا أعرف تلخيصا أو اختصارا لصحيح مسلم للقرطبي وللألباني، وهناك بعض الإخوة جزاهم الله خيرا منهم من أفادني في أثناء الدرس بعد انتهائه وقال بل إن القرطبي قد اختصر صحيح مسلم، وذلك الاختصار هو الذي بنى عليه القرطبي شرحه المفهم. وفعلا كما ذكر الأخ أثابه الله، القرطبي في شرحه لصحيح مسلم في المفهم الذي ذكرته في الدرس الماضي شرح التلخيص الذي لخصه هو، وتلخيصه في الغالب إنما اقتصر فيه على حذف الأسانيد وحذف الروايات التي تكون مكررة تكرارا تاما، وأما الروايات التي فيها زيادة فإن القرطبي يذكرها، ولذلك جاء تلخيصه كبيرا لا يبعد عن الحجم الأصل وهو الكتاب الأصل كتاب صحيح مسلم، وقع في مجلدين كبيرين هذا أحدهما، وقد طبع وهو موجود في الأسواق في هذين المجلدين بتحقيق رفعت فوزي وأحمد الخولي. وكذلك أيضا أشرت لأن الشيخ الألباني لم يختصر صحيح مسلم وإنما اختصر صحيح البخاري، وأما عمله في صحيح مسلم فإنما هو في تحقيق مختصر المنذري الذي اقترحنا أن يكون الحفظ فيه. وبعد قراءتي في بعض كتب تلاميذ الشيخ وهو الأخ علي حسن عبد الحميد وفقه الله، وجدت أنه يعزو لاختصار صحيح مسلم للشيخ الألباني نفسه، لكن هذا المختصر ما يزال مخطوطا ولم يطبع بعد، فهذا يعني استدراك على ما مضى. وعلى كل حال أنا أشكر جميع الإخوة الذين أفادوني بملحوظاتهم، وآمل إن شاء الله المزيد، فكلنا بعضنا يكمل بعضا، ونسأل الله جل وعلا للجميع دوام التوفيق والهداية. أيها الإخوة، أنتم تعلمون أن كل بيت لا بد أن يولج من بابه، وكل كتاب لا نستطيع أن ندخله إلا بعد أن نعرف من هو مؤلفه وما منهجه في ذلك الكتاب، ولا بد من أخذ تعريف كامل بذلك الكتاب، وهذا ما سنفعله إن شاء الله في صحيح مسلم. فأول ما نبدأ بترجمة مسلم، وبعد ذلك نأتي إلى التعريف بالكتاب. وقبل ذلك، وهو الذي نبتدئ به، تعريف علم الحديث رواية ودراية، وهو الذي كنت وعدتكم به لما تضمنه عنوان هذا الدرس من هذين اللفظين، درس صحيح مسلم رواية ودراية. ذكروا في تعريف علم الحديث رواية أنه علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الحديث برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الصحة والضعف، ومن حيث أحوال رواته ضبطا وعدالة وجرحا وتعديلا، ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا وغير ذلك. واشتهر هذا بأصول الحديث، وأشهر من مصطلح الحديث، وهو الذي يدرس تحت هذا المسمى. فعلم الحديث رواية إذن باختصار هو علم مصطلح الحديث. وأما علم الحديث دراية فهو علم يبحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث النبوي، وعن المراد منها، مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة، مطابقا لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نريده من هذين اللفظين، فإننا نريد أن نتناول صحيح مسلم من حيث دراسة سنده، وليس المقصود من الدراسة كما ظن بعض الإخوة أننا سنتعقب مسلما ونصحح ونضعف في صحيحه، حاشا لله أن نعمد إلى ذلك، ولكننا نريد أن نستفيد من القواعد الحديثية الموجودة في أسانيد صحيح مسلم. وإذا ما كان هناك أحاديث أعلت من حيث هذه الأسانيد من قبل بعض العلماء السابقين، فإننا نريد أن نستفيد من نقد أولئك العلماء ونعرف الوجه الراجح في حال أخذنا لذلك النقد. أما التعريف بمسلم رحمه الله تعالى، فهو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كوشاد القشيري النيسابوري، كما ذكره الحافظ الذهبي في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء. كانت ولادة الإمام مسلم في سنة 420، وهي السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي وأبو داود الطيالسي رحمهم الله تعالى. وقيل إنه ولد في سنة 620، ولكن لعل الأول أرجح، لأن الذهبي وهو المؤرخ المشهور قد رجحه. جرت عادة العلماء السابقين أنهم يبكرون في الطلب، ولذلك كان أول طلب مسلم للعلم في سنة 18، يعني وعمره إما 11 سنة أو ما يقرب من ذلك، أو 14 سنة، وحج في سنة 20، وهو أمرد، وسمع بمكة من القعنبي، ويعتبر هو أكبر شيوخه. ثم سارع مسلم بالعودة إلى وطنه، وأما رحلته في طلب الحديث فكانت بعد ذلك، لكن قبل سنة 30 و200، فرحل رحلة إلى العراق والحرمين ومصر والشام، وسمع من عدد من الشيوخ لا نطيل بذكرهم، لكن بلغ عدد الذين روى عنهم في صحيحه فقط 220 من الشيوخ الأماثل. وهناك شيوخ معتبرون لم يخرج لهم مسلم في صحيحه، من جملتهم علي بن الجعد وعلي بن المديني ومحمد بن إسماعيل البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي. وقبل ذكر السبب الذي دعا مسلما لعدم التخريج لهؤلاء، نذكر بمسألة لعل جلكم إن لم يكن كلكم يعرفوها ويعرف ما اكتنفها من الأمور. هذه المسألة أيها الإخوة هي المسألة المشؤومة كما سماها البخاري، وهي مسألة خلق القرآن. هذه المسألة شغلت الساحة الإسلامية فترة من الزمن، وسببت الابتلاء لكثير من علماء السنة، بعضهم قتل وبعضهم قتل في دينه، وبعضهم ضرب وسجن وأوذي كما تعلمون. ومن الذين أجابوا في المسألة خوفا من السيف والصوت علي بن الجعد وعلي بن المديني. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه كما تعلمون صبر حتى حصل له الفوز العظيم والذكر الجميل بعد ذلك، ونقم رحمه الله تعالى على من أجاب في هذه المسألة، ولكن حقيقة والحق يقال أنهم لا يلامون، فقد يكون عندهم من الضعف ما يجعلهم لا يستطيعون الصمود في وجه هذا العذاب الذي يطول من لم يجب إلى القول بخلق القرآن. وتعلمون أن الله جل وعلا أباح للإنسان أن ينطق بكلمة الكفر إذا كان مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، فالظن بهذين الإمامين علي بن المديني وعلي بن الجعد ومن مات لهما من الأئمة أنهم لم يجيبوا في هذه المسألة عن قناعة ولا عن أخذ لهذا الرأي السخيف، ولكنهم أجابوا خوفا، وما دام أن هذا عذرهم فهم معذورون إن شاء الله. لكن مسلم ابن الحجاج لم يخرج لهذين الإمامين في صحيحه نظرا لإجابتهما في هذه المسألة. وأما عدم تخريجه لمحمد ابن يحيى الذهلي فإنما هو بسبب ما حصل بينه وبين البخاري، وذلك أن البخاري رحمه الله عاصر هذه المسألة، مسألة خلق القرآن، ووجد أنه انبعث منها مسألة أخرى تتعلق بها وهي مسألة اللفظ. فما دام أننا نقول إن هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، فتح عليهم مسألة أخرى وهي هذا اللفظ الذي يتلفظ به القارئ هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ والمسألة صعبة، وسواء أجاب الإنسان بكذا أو كذا فكلاهما أمر صعب يتعلق بذات الباري جل وعلا. فلو قال الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق لأصبح الأمر مشكلا. لماذا؟ لأن اللفظ يتضمن نفس التلاوة ونفس المتلو وهو القرآن، فمعنى ذلك كأنه وصف القرآن بأنه مخلوق. وهذه المسألة أيضا من باب التذكير لا ينبغي أن يستهين بها أحد ويقول إنها من الحواشي التي لا ينبغي أن يهتم بها، ونجد أن علماء السلف اهتموا بها وهي لا تستحق هذا الاهتمام، بل إنها تستحق هذا الاهتمام وأكثر أيها الإخوة. لماذا؟ لأنها تتضمن تنقيص الباري جل وعلا. فإنه إذا قال الإنسان إن القرآن مخلوق معنى ذلك أنه وصف صفة من صفات الباري جل وعلا بأنها مخلوقة، وكفى بهذا تنقصا فالله جل وعلا منزه عن هذا كله. وبالنسبة للمسألة التي ابتلي فيها البخاري وهي مسألة اللفظ، كما قلت إن قال إن لفظه بالقرآن مخلوق فإنه يتضمن التلاوة ونفس المتلو، وإذا قال لا لفظي بالقرآن ليس بمخلوق فهذه أيضا تتضمن سلب صفة من صفات الخلق عن الله جل وعلا، فمعنى ذلك أن جزءا من أفعال العباد غير مخلوق، وإذا لم يكن هذا الجزء غير مخلوق فمن الذي خلقه ومن أين أتى ومن أين وجد؟ لا شك أيضا أن هذه المسألة عويصة، ولذلك البخاري رحمه الله عمد حينما رأى الناس تهوروا في هذه المسألة، عمد إلى تأليف كتاب مطبوع ومتداول موجود في الأسواق، وهو كتاب خلق أفعال العباد. ومن باب التنبيه، البخاري رحمه الله لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولكنه يفرق فيقول القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة. ومن قال إن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب عليه كما نص هو على ذلك حينما قال من قال إني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كاذب علي. فالبخاري رحمه الله فرق في هذه المسألة بين أفعال العباد وبين مسألة خلق القرآن. البخاري بلده بخارى كما هو معلوم، لكنه أوذي فيها ووجد فيها من المنكرات ما دعاه إلى أن يسافر منها ليستوطن في نيسابور. وحينما قدم نيسابور وعلم به أهل نيسابور ولما له من الشهرة والمكانة التي طبقت الآفاق، فإنه وجد من الحفاوة والتكريم ما لا يوصف. يقول مسلم نفسه يصف مقدم البخاري عليهم في نيسابور، يقول لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوه مرحلتين وثلاثة. فقال محمد بن يحيى أي الذهلي في مجلسه: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله. فاستقبله محمد بن يحيى وعامة العلماء، فنزل دار البخاريين، فقال لنا محمد بن يحيى يوجه تلاميذه: لا تسألوه على عن شيء من الكلام، يعني عن مسألة خلق القرآن وما يتعلق بها، لا تسألوه عن شيء من الكلام، فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه، ثم شمت بنا كل حروري وكل رافضي وكل جهمي وكل مرجئ بخراسان. قال مسلم: فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأ السطح والدار. فلما كان اليوم الثاني أو الثالث قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن، فقال البخاري: أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. فوقع بينهم اختلاف، فقال بعض الناس: قال لفظي بالقرآن مخلوق، وقال بعضهم لم يقل، حتى تواتبوا فاجتمع أهل الدار وأخرجوهم. وفي رواية أخرى يحكيها أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل يقول: ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه، فحسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا من إقبال الناس عليه واجتماعهم عليه، فقال يعني هذا الشيخ لأصحاب الحديث: إن محمد بن إسماعيل يقول اللفظ بالقرآن مخلوق فامتحنوه في المجلس. فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، فأعاد عليه القول فأعرض عنه البخاري. ثم قال في الثالثة: فالتفت إليه البخاري وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. فشغب الرجل وشغب الناس وتفرقوا عنه، وقعد البخاري في منزله. وقال الحسن بن محمد بن جابر: سمعت محمد بن يحيى أي الذهلي قال لنا لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه. فذهب الناس إليه وأقبلوا على السماع منه، حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى، فحسده بعد ذلك وتكلم فيه. وقال محمد بن شاذل: لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري دخلت على البخاري فقلت: يا أبا عبد الله، أيشن الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى؟ كل من يختلف إليك يطرد. فقال: كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم، والعلم رزق الله يعطيه من يشاء. فقلت: هذه المسألة التي تحكى عنك. قال: يا بني، هذه مسألة مشؤومة، رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة، وجعلت على نفسي أن لا أتكلم فيها. وإنما قال البخاري هذه المقالة وجعلت على نفسي أن لا أتكلم فيها بعد أن وجد من المصلحة أن لا يتكلم فيها. وأما كلامه في السابق فإنه قد يقال عنه لماذا يتكلم البخاري في هذه المسألة وهو يعلم مدى حساسيتها في وقته. والجواب عن هذا فيما جرى من المحادثة بين البخاري وبين أحمد بن سيار، وذلك أن البخاري لما قدم مرو استقبله أحمد بن سيار في من استقبله، فقال له أحمد: يا أبا عبد الله، نحن لا نخالفك فيما تقول، ولكن العامة لا تحمل ذا منك. فقال البخاري: إني أخشى النار، أسأل عن شيء أعلمه حقا أن أقول غيره. فانصرف عنه أحمد بن سيار، والذي يظهر أنه بدا للبخاري بعد ذلك أن لا يتكلم في هذه المسألة. بعد هذا أخذ محمد بن يحيى الذهلي في الكلام في البخاري ووصفه بأنه ممن يقول بأن لفظه بالقرآن مخلوق، وهذه بعض مقولات أهل البدع التي نهى عنها أئمة أهل السنة وحذروا من أن يتلفظ بها أحد. وكان مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى يظهر القول باللفظ ولا يكتمه، يعني كما يقول شيخه البخاري، وكان يكثر التردد على البخاري حينما قدم نيسابور. فلما وقع بين البخاري والذهلي ما وقع في مسألة اللفظ، ونادى الذهلي على البخاري ومنع الناس من الاختلاف إليه، حتى هجر وسافر من نيسابور، وقطعه أكثر الناس غير مسلم ابن الحجاج. فبلغ ذلك محمد بن يحيى فقال يوما: ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. فعرف مسلم أنه هو المقصود، فأخذ رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس، ثم بعث إليه بما كتب عنه على ظهر جمال. فمن هنا ترك مسلم رحمه الله تعالى الرواية عن محمد بن يحيى الذهلي. ولنا أيها الإخوة أن نقف هنا وقفة، ألا وهي إنصاف البخاري رحمه الله وموقف مسلم هذا الذي أشرنا إليه. أما موقف البخاري فإن الحسد يعتري بعض العلماء لأنهم بشر من جملة البشر، والذي يجب علينا أن لا نجاوز بهذه المسألة الحد المراد. فالعلماء قد يتكلم بعضهم في بعض بدافع الحسد أو ما يشبهه، وهذه المسألة تكلم عنها العلماء بما ينبغي أن يتحلى به كل طالب علم. ومن راجع كتاب جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر وغيره من الكتب، وجد أنهم ينصون على هذه المسألة ويؤكدون عليها، وهو أنه ينبغي أن يعرف كلام الأقران بعضهم في بعض، وأنه مما يطوى ولا يروى ولا يؤخذ كلامهم بعضهم في بعض. فإذا مثل كلام محمد بن يحيى في البخاري، حتى وإن كان قد استمع إليه بعض العلماء الأفاضل مثل أبي حاتم الرازي وأبي زرعة، فإنهما ممن هجر البخاري، وهما عالمان فاضلان، وكل ذلك بسبب هذه المسألة التي كما قلت، وذلك نقل عن البخاري إنها مسألة مشؤومة. والذي يظهر أيضا أن هذا لم يكن لأجل مسألة نفسها، لأن مسلم بن الحجاج تابع شيخه البخاري في هذه المسألة، ومع ذلك نجد أبا حاتم وأبا زرعة يثنيان على مسلم بن الحجاج ثناء عاطرا ويمتدحانه. فإذا كان ذمهما للبخاري هو لأجل هذه المسألة، فلماذا لا يحصل مثل هذا لمسلم بن الحجاج وهو مثل شيخه فيها؟ الإنصاف في هذه المسألة هو أتى من قبل البخاري رحمه الله، فمحمد بن يحيى من شيوخ البخاري، وهذه الوقيعة التي حصلت بينهما حقيقة كانت ينبغي يعني كما هي عادة البشر أن تدفع البخاري إلى ترك الرواية عن محمد بن يحيى الذهلي لما بينهما. فهل تركه البخاري؟ الجواب لا، بل خرج عنه في كتابه الصحيح وروى عنه أحاديث عدة. وإن كانت طريقة رواية البخاري عن محمد بن يحيى الذهلي تشعر بأن في نفسه عليه شيئا، وذلك أنه أحيانا يقول حدثنا محمد بن خالد، لأنه هو محمد بن يحيى بن خالد الذهلي، وأحيانا يقول حدثنا الذهلي، وأحيانا يقول حدثنا محمد، ولذلك لا تجده في الغالب يسميه باسمه كاملا الذي يرتضيه، وإنما طريقة البخاري معه تشعر بعدم رضائه عنه، لكن لم يدفعه ذلك إلى ترك الرواية عنه، وهذا من باب الإنصاف، والإنصاف عزيز أيها الإخوة. أما مسلم رحمه الله تعالى فإن موقفه هذا ما كان ينبغي له أن يقفه، لأنه بسببه حرم علما كثيرا. فالرواية عن محمد بن يحيى الذهلي ينبغي أن لا تترك، لأنه من أئمة أهل السنة، وحتى إذا أخطأ الرجل في مثل هذه المسألة وحمله الحسد على الوقيعة في البخاري فهذا خطأ منه ولا يعني ترك الرواية عنه. ونحسب أن مسلما رحمه الله دفعه إلى ذلك محبة شيخه البخاري، تلك المحبة التي جعلته يتصرف هذا التصرف، ولربما أيضا أخذته غيرة دينية في هذه القضية. المسألة الأخرى من هذا الموقف هي أن من الناس أحيانا